من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس جلال طالباني أنه وجد في الأردن دعما أكثر مما كان يتوقع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين والتوافق على محاربة الإرهاب باعتباره آفة تعاني منها دول المنطقة. كما أكد الرئيس طالباني ورئيس الوزراء الأردني عدنان بدران أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وضرورة تطوير المنطقة الحرة التي أقيمت على مقربة من مركز حدود الكرامة. واتفق الجانبان على أهمية تفعيل اللجان القطاعية التي تم تشكيلها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في عمان خلال تشرين الثاني الماضي، ومنها اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة المالية ولجنة تشجيع الاستثمار ولجنة التجارة وغيرها. كما اتفقا على توسيع وتعزيز عملية التدريب لموظفي القطاع العام العراقي بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية في العراق. وأكد رئيس الوزراء الأردني تطلع بلاده للتعاون بين البلدين لإيجاد شراكة أردنية عراقية قوية في مختلف المجالات، وخاصة في مواضيع الأمن والاستقرار وتشجيع القطاعين العام والخاص لإنشاء المناطق الحرة الحدودية والمجالات الاقتصادية والتجارية والترانزيت. وصف وزير الخارجية هوشار زيباري زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني للأردن بالتاريخية، وقال إنها رسالة على عمق العلاقات بين الشعبين الجارين والشقيقين. ووصفت وزيرة الخارجية الأردنية بالوكالة الدكتورة علياء بوران من جانبها لقائها بوزير الخارجية العراقي بالمثمر والبناء. وقالت في تصريح لصحفيين عقب لقائها اليوم إن مباحثاتها مع زيباري تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الاستراتيجية في المنطقة. وردا على سؤال حول ما إذا تم الاتفاق على توثيق التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما وأن العراق يواجه مشكلة الإرهاب والقتل والتدمير اليومي، قال زيباري إن الكثير من الشبكات الإرهابية التي وصفها بالوافدة تستفيد من هذه الأجواء وتتحرك في هذا المحيط. وردا على سؤال حول الإشكال القانوني والقضائي بحق نائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي، قال زيباري أستطيع القول إن الموضوع قد بحث لكنه لا يمكن إعطاء جواب نهائي بشأن هذه المباحثات. وبشأن تجديد المنحة النفطية العراقية للأردن، أوضح زيباري إن ما هو قائم حاليا سيستمر، وستتم في المستقبل مراجعة هذا الموضوع ودراسة الاحتياجات الأساسية للأردن. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أقرت الجمعية الوطنية اليوم بأغلبية 112 صوتا من مجموع 155 من أعضاء الجمعية الحاضرين أسماء خمس وزراء اختارهم الجعفري لملء الحقائب الشاغرة في وزارته، لكن التقارير ذكرت أن هاشم عبد الرحمن الشبلي الذي اختير ليشغل منصب وزير حقوق الإنسان أعلن رفضه قبول المنصب، معلل ذلك أنه اختير لأنه سني وأنه يرفض التركيز على الهوية الطائفية لأن ذلك يفضي إلى انقسامات في المجتمع والدولة حسب تعبيره. ولم تتضح بعد تداعيات رفض الشبلي قبوله تولي المنصب. وقد تم اختيار سعدون الدليمي وهو من العرب السنة وزيرا للدفاع، كما اختير إبراهيم بحر العلوم وهو الشيعي وزيرا للنفط، وأسندت وزارة الكهرباء إلى محسن شلاش وهو الشيعي، بينما اختير بسام النجفي وهو من العرب السنة لتولي وزارة الصناعة. كما تم اختيار عبد مطلق الجبوري لمنصب نائب رئيس الوزراء وهو من العرب السنة، وبذلك يكون لرئيس الوزراء ثلاثة نواب أحدهم عربي شيعي واثنان يمثلون السنة أحدهما كردي والآخر عربي. نفى وزير الداخلية السوري غازي كنعان خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب، نفى وجود أي نشاط لتنظيم القاعدة أو لعناصر من حركة طالبان في الأراضي السورية. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن وزير الداخلية السوري أن سلطات بلاده تفحص وتستخلص النتائج حول ما إذا كانت هناك أي علاقة مفترضة بين أي حادث يقع في الأراضي السورية وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وشدد الوزير السوري على أن سياسة بلاده والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن متوافقة مع مجمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تخص مكافحة الإرهاب. هددت إيران باستئناف بعض الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي بأن قيامها بذلك قد يؤدي إلى إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أن طهران ستستأنف جزءا من أنشطتها النووية، موضحا أنه لم يتقرر بعد أي أنشطة ستستأنف ومتى. وأضاف: نحن في مرحلة اتخاذ القرار، وسواء توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أم لا فسنفعل ذلك. في الوقت نفسه أعلن على الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني في تصريح أن الوقت قد حان لإنهاء التجميد الطوعي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
ما زلتم أعزائي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر وما عدته من التقارير المحلية والمقابلات السياسية. نبدأ من بغداد، حيث قرأ في جلسة اليوم للجمعية الوطنية العراقية نائب رئيس الجمعية الدكتور حسين الشهرستاني الرسالة المقدمة من قبل رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، والذي طالب فيها بمنح الثقة للوزراء الجدد. ليث أحمد نقل لنا جانبا من هذه الجلسة.
السيد عبد مطلق الجبوري نائب رئيس الوزراء، الدكتور سعدون الدليمي وزيرا للدفاع، الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وزيرا للنفط، الدكتور محسن شلاش وزيرا للكهرباء، السيد أسامة النجفي وزيرا للصناعة والمعادن، السيد هاشم الشبلي وزيرا لحقوق الإنسان، الموافقون على منح الثقة لهؤلاء الوزراء الخمسة والنائب رئيس الوزراء ارفعوا أيديكم رجاءا. 112 صوت من أصل 155، فمنحت الثقة للسادة المذكورين وتهانينا.
وبعد أن منحت الثقة للوزراء، انتقلت الجمعية الوطنية لتقديم مرشحي الكتل والكيانات السياسية من أعضائها لشغل اللجان الدائمية الخاصة بالجمعية الوطنية.
أذكر اللجان الموجودة للدائمة هي لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الحوار والعلاقات الوطنية، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الاقتصادية، اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة التربية والتعليم والثقافة والفنون، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات، لجنة الشكاوى، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، لجنة الزراعة والأرياف، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة إحياء الأهوار وتطويرها، لجنة النزاهة، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، لجنة ضحايا النظام السابق، لجنة الصحة، لجنة المياه، لجنة اجتثاث البعث، لجنة المرأة والأسرة والطفولة، لجنة البيئة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة شؤون الأعضاء، لجنة ضحايا الاحتلال والإرهاب، لجنة العشائر. هذه المطلوب الآن ترشيح الأعضاء لهذه اللجان.
وفي لقاء خاص بإذاعتنا أكد عضو الجمعية الوطنية والناطق الرسمي باسم الائتلاف العراقي الموحد الدكتور علي الدباغ أن المرشحين لهذه اللجان هم من ذوي الخبرة والاختصاص.
هناك كفاءة وتخصص في هذه اللجان، اللجان لم تطرح أسماءها الآن، فقط بدأنا بمناقشة العلاقات الخارجية والعلاقات الخارجية، شخصيات الائتلاف المنضوية في العلاقات الخارجية، شخصيات لها وزنها ولها حضورها ولها كذا، وكذلك بالنسبة للجان الأخرى مرشحينا من الائتلاف إلى اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية تمتعون بكفاءة وتم اختيارهم حسب الرغبة والكفاءة والاختصاص، وأتصور أنهم سيكونوا أعضاء فاعلين في اللجان الدائمة.
التصويت واختيار هذه اللجان، الترشيح تم من قبل القوائم الثلاثة الرئيسية، كيف هو الحال مع بقية الأطراف داخل الجمعية.
يعني هناك ترشيح حر لكل شخص يرى في نفسه القدرة والإمكانية لأن يكون عضوا في هذه اللجان. هناك توافقات بين كما هو معمول في كل البرلمانات في العالم، توافقات بين الكتل البرلمانية على أن يشغلوا اللجان الدائمة، وترك المجال الآن لمدة ساعة للتحاور والتفاوض للوصول إلى صيغة توافقية، لأنه يعني لا يريد الائتلاف أن يمارس كتلة الأغلبية. ممكن أن كل أعضاء اللجان يكونوا من الائتلاف، نحن لا نريد أن نمارس، نريد أن نعطي حرية كاملة للجان الأخرى والكيانات الأخرى في الجمعية الوطنية لأن تفرز أيضا ممثليها في اللجان الدائمة.
دكتور علي، وضعت سقفا لعدد الأعضاء داخل اللجنة من 7 إلى 11 شخص، ما هو الحال بالنسبة إلى لجنة كتابة الدستور؟
كتابة الدستور ليست من ضمن اللجان الدائمة، هي لجنة منفصلة. الرقم المقترح عليها 25، لن يتم مناقشتها اليوم، سيتم مناقشتها يوم غد إذا انتهينا من مناقشة اللجان الدائمة. اللجنة الدستورية لها خصوصية لأنه جزء من عمل الجمعية هي العمل الدستوري، وبذلك فإن اللجنة الدستورية هي لجنة خاصة وليست من اللجان الدائمة.
ويعود من جديد مرا قصر المؤتمرات ليث أحمد لينقل لنا أبرز ما ذكره رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري خلال مؤتمره الصحفي، حيث أشار إلى تحقيق مبدأ الوحدة الوطنية في تشكيل حكومته التي احتوت على كافة شرائح الشعب العراقي.
وهكذا تكون الحكومة قد قطعت شوطها الأخير من أجل أن تكمل كافة الحقائب الوزارية وكافة النواب، وبذلك حفظنا وحدة العراق في مسألة إعطاء مزيد من التشاور والاهتمام بكافة الفرقاء السياسيين العراقيين من أجل أن تطل الحكومة بكامل حقائبها الوزارية على كافة العراقية. وكان هذا هو السر الذي وقف أمام تأخير إعلان الحكومة في شوطها الأول عندما أعلنت عن الباقة الأولى من الوزراء، وكذلك في شوطها الثاني إلى اليوم، فلم يكن الوقت قضى عسدا وإنما جرى الحوار بشكل جيد، وأعطيت التقييمات وقتا كافيا، وحظيت كما رأيت اليوم بغالبية كبيرة بالقناعة ونالت ثقة الجمعية الوطنية.
وحول الاعتراضات التي صدرت من بعض الأطراف على تشكيلة هذه الحكومة أجاب رئيس الوزراء:
وجهات نظر يعني محترمة جميعا، بالنسبة لنا قد التعلق الأمر بنا شكلت الحكومة، والحكومة الآن معنية بمس الحاجات الحقيقية التي يتطلع شعبنا لتحقيقها وتنجيزها، ونحن نأمل مع كافة احترامنا لكافة المواقف، نحن نعتقد حتى الذين تكون لهم وجهات نظر محترمة ومواقف أيضا محترمة نتوقع منهم كل التجديد، سواء كانوا في الحكومة أو خارج الحكومة. دائرة الحكم أكبر من دائرة الحكومة، ودائرة العراق أكبر من دائرة الحكم، فالذي لم يشترك بالحكومة لا يعني أنه أصبح ضدا لها، بل يبقى ابنها ويبقى تبقى الحكومة تعتمد على كافة أبنائنا وبناتنا.
وأكد الجعفري على محاسبة موروث الحكومات السابقة والمتعلق بالفساد الإداري.
الحكومة عقد العزم على أنها تبدأ بطريقة إدارية صحيحة وتعدل، تعمل بمبدأ تكافؤ الفرص لكل العراقيين، بنفس الوقت ستعيد ملفات الموروث للحكومات السابقة فيما إذا كان هناك أي خلل أدى إلى فساد إداري، فسنواجه هذه الظاهرة ونعمل على الإصلاح الإداري.
وعن تمديد قانون الطوارئ المعمول به حاليا في البلاد واستخدام الأحكام العرفية أضاف رئيس الوزراء:
قدر تعلق الأمر بالأمن يجب أن نضع كافة الإمكانات من أجل استتباب الأمن، فإذا بقيت الحالة ماسة واحتاجت أن نطبق قانون هذا القانون راح نمدده، ما راح نتأخر. وتعلمون جيدا الآن ظاهرة الخروقات الأمنية لم تكن بالعراق فقط، ترون أن العالم كله يشهد هذه الظاهرة الشاذة، ظاهرة مواجهة الإنسان والأنظمة الديمقراطية. بالأمس القريب، الأمس كانت في بورما 3 سيارات تتفجر، وقبلها في لبنان، وقبلها في السعودية، وقبلها في مناطق أخرى من العالم. يعني تكاد تكون الآن ساحة الإنسان كلها مبتلات بأعداء الإنسان. نحن سنعتمد كل الأساليب المشروعة والقانونية والواثقة من أجل مكافحة هذه الظاهرة الشاذة، فإذا تطلب الأمر الإعلان عن الأحكام العرفية أو تمديدها فسنعمل ذلك من أجل صيانة دماء المواطنين.
كما أكد الجعفري على عزمه لتفعيل القضاء العراقي لينسجم مع ما يمتلكه من خبرة وكفاءة، وكذلك فتح الملفات المغلقة.
في اليوم الأول من تسلمي لموقع رئاسة الوزراء التقيت بالسيد رئيس السلطة القضائية وتحدثت معه صراحة لأعمل معه لإزالة كل العقبات التي وقفت وعرقلت عمل القضاء. أنا أعتقد أن البلد المتحضر تقاس درجة حضارته بتفعيل القضاء، وأن يكون القضاء فوق كل شيء، وأن القانون فوق كل المواطنين، وأن مصلحة البلد فوق مصلحة كل الأشخاص. ماكو هناك شخص يخرج من دائرة القضاء، ولذلك سأفعل القضاء، وكثير من الملفات المغلقة ستفتح المفتاح ليتناولها القضاء بشكل شفاف وعادل ويطبقها بصرامة وبعدالة.
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري صباح يوم الأحد في قصر المؤتمرات ببغداد. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث تطرق عضو المكتب السياسي لمجلس الحوار الوطني الشيخ حسن زيدان إلى أسباب عدم اختيار اللواء السابق أحمد الريكان لمنصب وزير الدفاع في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري. مراسلنا أحمد الزبيدي التقى زيدان الذي قال:
أنا حقيقة معلوماتي أن السيد أحمد الريكان من الضباط الممتازين ومن ذوي السمعة الحسنة ومن عشيرة عريقة ومعروفة وكبيرة لا ثقلها في العراق، ولا توجد شائبة في خط خدمة اللواء أحمد الريكان. لكن مثل ما علمت أو سمعت أن هناك موقف لوالده قديما قد أثر على هذا المعلوم، وهذا تصفية الحسابات غير مطلوب، لأن هذا العمل إذا كان قديم جدا والده يعني قبل 50-60 سنة، فيجب أن يبتعدوا عن مثل هكذا طروحات، وأن يعرفوا أن هذا الشخص بإمكانه خدمة البلد بشكل صحيح.
ما هي أسباب عزل الشيخ غازي عجيلي لياوض عن رئاسة الهيئة الخماسية؟
الشيخ غازي لم يعزل لحد الآن، وإنما هناك حسب معلومات اللجنة هناك تجاوز من قبل الشيخ غازي على اللجنة بإجراء حوار منفرد مع قائمة الائتلاف أو مع القائمة الكردية، وهذا بالتالي ولم يعطي معلومات أو يزود اللجنة بمعلومات عن هذا الموضوع، وبالتالي هذا غير مسموح به لأن القرار جماعي وليس فردي.
طالبت قائمة التحالف الكردستاني بضم وزارة حقوق الإنسان أو إرجاع وزارة حقوق الإنسان إلى أجندتها، وحسب معلوماتنا أن حقوق الإنسان قد أعطيت إلى السنة العرب، فهل سيوافقون السنة العرب على هذا المطلب؟
لا، بالتأكيد لا، لأن هي أعطيت لهم ونسب لها مجموعة من الأسماء، ولكن احنا حقيقة لحد الآن لم يصدر منهم أمر رسمي إلى اللجنة بهذا الاتجاه، فإذا كانوا كذلك فهذا شأنهم، ونحن غير ملهوفين على هذه الوزارات التي سوف لن تؤدي أي شيء في خدمة العراق إذا ما تكون وزارة وحدة وطنية.
نفهم من هذا أنكم مع الرأي القائل بأن وزارة حكومة الجعفري هي ليست حكومة وحدة وطنية؟
حكومة الجعفري حاليا هي حكومة استحقاق انتخابي وليست حكومة وحدة وطنية. حكومة وحدة وطنية لازم تشارك بها كافة أطياف الشعب العراقي ومن الذين يمثلون الأطياف المختلفة الرئيسية بشكل صحيح.
هناك تساؤلات أثيرت عند عدم حضور الوزراء السنة والشيخ غازي عجيلي لياوض إلى أداء اليمين الدستوري، ما هي الأسباب برأيكم؟
أسبابه لأن هم لم يبلغوا بإكمال تشكيل الحقائب الوزارية من حصة أهل السنة، ولم يجري اتفاق على ذلك، ولم تظهر أسماءهم في التشكيل الوزارية، فلهذا انسحبوا من هذه العملية.
يذكر أن الجمعية الوطنية صادقت خلال جلستها الاعتيادية صباح اليوم الأحد رسميا على أسماء المرشحين لستة مناصب وزارية بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء، والتي كان أبرزها وزارة الدفاع والتي منحت إلى الدكتور سعدون الدليمي وهو من أبناء السنة العرب، ووزارة النفط التي منحت إلى الدكتور إبراهيم بحر العلوم من قائمة الائتلاف العراقي الموحد. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the
country. صدام ما ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه
ان شاء الله ما بفرق احنا بين سنه وشيعه واي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السياده للعراقيين.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، اذاعه العراق.
عماد جاسم، اذاعه العراق.
جمان العبيدي، اذاعه.
ليث احمد، اذاعه العراق.
حماء المحسن،
حيدر الرشيد، اذاعه العراق.
ناديه ديليمي، إذاعة العراق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق.
ممياء حسين، إذاعة العراق.
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق.
أحمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد. بغداد.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بالنظرات، ويلي محلاها لي وبحبها مفتون، وبحبها مفتون، أو عاشقها واها سنين، ويلي تقبلتنا ما تقبلتنا فأشكي لك من العين ويلي ما تقبلتنا وقبل أول العام قبل أول العام وأذكر أنا وعشق هواها سنين ويلي وبحبها
أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم من جديد، وهذه عودة إلى تقاريرنا الواردة من بغداد. فقد تحدث عضو المجلس السياسي الشيعي المحامي طارق المعموري عن عمل هذا المجلس ومساهمته في إخماد الفتن الطائفية، وكذلك عن أهمية الدور الممنوح للمجلس في الحكومة الجديدة عبر لقاء أجراه معه عماد جاسم، حيث قال:
ليس في الأمر أي استبعاد. أولا، المجلس السياسي الشيعي ممثلا بالدكتور أحمد الشلبي استلم منصب نيابة رئاسة الوزراء، ولا أفسر عدم حصول المجلس على أي مقعد وزاري بأنه استبعاد. هنالك طريقة اعتمدت في توزيع الحقائب الوزارية داخل كتلة الائتلاف، اعتمدت على مجموعة نقاط أو على ما تمتلك من النقاط. نقاط المجلس استنفذت في منصب نائب رئيس الوزراء. يعني هناك حساب أجري لكل طرف من أطراف الائتلاف كم مقعد تمتلك في الجمعية الوطنية. هذا هو الأساس الذي تم بموجبه توزيع المناصب. المنصب السيادي له عدد معين من النقاط، الوزارة السيادية لها عدد آخر أقل، الوزارة الخدمية لها عدد آخر أقل، والوزارة العادية كوزارة الدولة لها عدد آخر. فنقاط المجلس السياسي الشيعي لم تكفي إلا لإشغال منصب نائب رئيس الوزراء فقط. أما موضوع الصلاحيات فهذه أمور يحددها رئيس الوزراء، حيث أن رئيس الوزراء هو الذي يمنح الصلاحيات إلى نوابه. وبخصوص منصب نائب رئيس الوزراء بالنسبة للدكتور أحمد الشلبي، لا يمكن أن يكون الدكتور الشلبي على الهامش إطلاقا، سوف يمارس أدوار معينة، أدوار إيجابية، حتى لو أعطي أصغر حقيبة وزارية في الحكومة العراقية. يعني لا أعتقد أن صيغة مجلس الرئاسة سوف تنطبق على رئاسة الوزارة، ولكن الدكتور الجعفري سوف يتخذ قرارات بأغلبية مجلس الوزراء. هنالك أعضاء في مجلس الوزراء، والقرار سوف يصدر باسم الوزارة جميعا وليس باسم رئيس الوزراء فقط.
وأشار طارق المعموري أن المجلس يستمر بخطواته لحد الآن، والتي تحاول أن تقرب بين الطوائف، وقد باشر مؤخرا بتحركات من خلال عدة وفود وصلت إلى مناطق المدائن والصويرة واللطيفية لإخماد ما أسماه بنار الطائفية والحيلولة دون إشعال هذه الفتنة، مشيرا إلى أن المجلس بدأ يستقطب شخصيات سنية حيادية للعمل سوية خدمة للدين والعراق على حد قوله.
بالتأكيد المجلس السياسي الشيعي يطرح طرحا وطنيا عراقيا لا يختص بطائفة معينة، رغم تسميته بالمجلس السياسي الشيعي، وهنالك دليل على ذلك أن العرب السنة الوحيدين الذين دخلوا إلى قائمة الائتلاف كانوا قد دخلوا من بوابة المجلس السياسي الشيعي. هنالك تحرك عن طريق العشائر وعن طريق مكاتبنا والأحزاب الممثلة في المجلس لتهدئة الأوضاع في المناطق الساخنة، وبالتأكيد يعني سوف نقوم بالدور الذي يجب أن نقوم به من أجل وقف أي فتنة طائفية تقع سواء في هذا المكان أو ذاك من العراق.
كان هذا المحامي طارق المعموري عضو المجلس السياسي الشيعي، وقد تحدث عن عمل المجلس ودوره في إخماد الفتن الطائفية في العراق، كذلك عن أهمية الدور الممنوح للمجلس في الحكومة الجديدة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من بغداد أعزائي ننتقل إلى النجف عبر تقرير من مراسلنا ليث محمد علي، يشير فيه إلى بعض القرارات التي تبناها مجلس المحافظة والتي تتعلق بحيازة الأسلحة. إلى التفاصيل.
جملة من القرارات يتبناها مجلس محافظة النجف يأتي في مقدمتها إطلاق حملات تفتيش على الأسلحة حتى الخفيفة منها في كافة المنازل والبيوت، إلا أن القرار لم يوضح موقف المجلس من الأسلحة المرخصة بالحيازة والحمل أو المودعة في المنازل. من جهتها، أحزاب الملتقى الديمقراطي في النجف وصفت القرار بالمتسرع وغير المدروس، حيث يتوجب توفر المنازل على قطعة سلاح خفيف للحيازة حماية والدفاع عن النفس على حد تعبير ممثلي أحزاب الملتقى الديمقراطي في النجف. وثمة قرار آخر لمجلس محافظة النجف يقضي باحتفاظ مجلس المحافظة بالموارد المالية من المشاريع الخدمية كالبلدية والصحية وسواها لتوفير السيولة النقدية والدعم المالي لمشروع إعمار النجف على حد تعبير القرار. وفي صعيد آخر وفد بغداد لمنظمات المجتمع المدني المرافق من قبل السيد عمار صفاء الحافظ وعضوة الجمعية الوطنية دكتورة سهى التميمي والعديد من رؤساء منظمات المجتمع المدني ببغداد والمحافظات يغادر النجف إلى العاصمة بعد فشله في إقامة مخيم الوحدة الوطنية ضد الإرهاب والطائفية، حيث اعتقل الوفد أكثر من ساعتين في مديرية شرطة النجف بتهمة التحريض على الإرهاب. وبعد المطالعة التي تقدم بها المقدم محمد دايخ مدير مركز مكافحة الإجرام إلى محافظ، تم إطلاق سراح الوفد الذي غادر يوم السبت النجف إلى بغداد. ومن الجدير بالذكر أن الوفد يحمل موافقات أصولية وقد حظي بمباركة سماحة السيد علي السيستاني وموافقة محافظ النجف في إقامة المخيم الذي يدعو للوحدة الوطنية والتصدي للإرهاب والطائفية والمزمع نقله إلى العديد من محافظات العراق التي تشهد توترا أمنيا وطائفيا، على حد تعبير عبد الأمير الكعبي نائب رئيس الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني في النجف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مصادر مقربة من السيد مقتدى الصدر تعلن لإذاعة العراق الحر أن السيد الصدر وجه مريدوه وأتباعه بالهدوء وضبط النفس على خلفية أحداث صلاة الجمعة في الكوفة، كما توقعت المصادر أن يعقد الصدر مؤتمرا صحافيا لقنوات التلفاز الفضائية فقط دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومن الجدير بالذكر أننا قد شاهدنا العديد من القنوات الفضائية التلفازية تتجمع قبالة منزل السيد مقتدى الصدر ظهر يوم الأحد. من جهته محافظ النجف نفى نفيا قاطعا مساء السبت، ومن على شاشة التلفزيون الغدير المحلية نفى أن تكون أجهزته الأمنية قد اعتقلت أيما عنصر من أفراد التيار الصدري قياديا كان أو غير ذلك، على حد قول محافظ النجف ردا منه على التهم التي وجهها خطيب جمعة الكوفة للإدارة المدنية في النجف. وفي صعيد ذي صلة يتواصل أصحاب محل التسجيلات في مركز النجف القديمة ولليوم الثالث على التوالي في عرض قرص ليزري يقدم مقاطع من خطبة الجمعة في مسجد الكوفة والاشتباكات التي وقعت بين الحرس الوطني ومريدي على مرأى ومسمع من أجهزة الشرطة في النجف التي لم تتدخل في منع عرضها. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذا هو موعد مستمعي إذاعة العراق الحر مع ملف محافظات كردستان من خلال تقريرين من أربيل والسليمانية يتعلقان بالبرلمان الكردي. نتوقف أولا مع مراسلنا عبد الحميد زباري الذي التقى بعضو المجلس الوطني العراقي الدكتور محمود عثمان لتقييم الاجتماعات الجارية بين الحزبين الكرديين الرئيسين لإنهاء الخلافات بينهما تمهيدا لعقد جلسة البرلمان الكردي. إلى التفاصيل.
أكد نجيربان بارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق بإدارة أربيل وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه ما زالت هناك اختلافات في وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان العراق الديمقراطي والاتحاد الوطني حول صلاحيات رئيس الأقليم. وقال نجيربان البارزاني عقب انتهائه من سلسلة اجتماعات تمت في مساء أمس السبت وصباح اليوم الأحد بين الحزبين الكرديين لإنهاء الخلافات بينهما تمهيدا لعقد أول جلسة للبرلمان الكردي، قال بخصوص موضوع البيشمركة تم التوصل إلى اتفاق أن ينضم بيشمركة الحزبين في قيادة واحدة تحت أمرة رئيس الأقليم وتعيين نائب له خاص بشؤون البيشمركة. وعن مدة رئاسة الأقليم التي هي أيضا نقطة خلاف بين الحزبين قال نجيربان البارزاني نحن نريد أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات على أن ينتخب في الدورة الحالية من قبل البرلمان وبعدها ينتخب رئيس الأقليم من قبل الشعب. وأوضح أن الاجتماعات ستتواصل بشكل أحادي وثنائي بين الحزبين للتوصل إلى اتفاق النهائي حول موضوع رئاسة الأقليم الذي أصبح عقبة أمام عدم عقد البرلمان الكردي الجديد لجلسته الأولى بعد مرور أكثر من 3 أشهر من انتخابه. ولتقييم هذه الاجتماعات تحدث إلى إذاعتنا الدكتور محمود عثمان عضو المجلس الوطني العراقي وأحد المشاركين في اجتماعات الحزبين وقال
أعتقد أنه اللقاء مفيد، يعني دائما اللقاءات هي مفيدة، يعني بدون لقاء لا يمكن حل هذه المواضيع. وحسب علمي أنهم تبادلوا وجهات النظر وهنالك بعض المقترحات والمقترحات المتقابلة يأخذ كل طرف هذه النقطة إلى القيادة وتجتمع القيادات اليوم وغدا كل يعني الاتحاد في طرف والبارتي لدرس هذه المواضيع، وسوف تكون لقاءات أخرى، وأعتقد بالنتيجة سوف يصل الحزبان إلى اتفاق، لأنه بدون هذا لا يمكن عقد جلسات البرلمان حسب ما يقول. لو أنا رأي شخصي وقد ذكرت هذا علنا قبل الآن، أنه إذا لم يستطيع الوصول إلى اتفاق على هذه النقاط يستطيعان وضع هذه النقاط أمام البرلمان وجمع البرلمان، وحتى إذا لم يستطع البرلمان الوصول إلى اتفاق تام يمكن وضع هذه الصيغ وهذه الاقتراحات وهذه الآراء أمام الشعب الكردي للاتفاق عليه في استفتاء وغيرها، لأنه لدينا وسائل كثيرة للاتفاق، وسائل كثيرة لحل هذا الموضوع، ويجب أن لا نقف عنده ونعمل بجد من أجل حله بأسرع وقت ممكن، لأنه التأخير في حل هذا الموضوع يؤثر سلبا على الوضع بشكل عام.
كان هذا الدكتور محمود عثمان عضو المجلس الوطني العراقي متحدثا إلى إذاعتنا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي سياق متصل بالبرلمان الكردي ننتقل إلى السليمانية برفقة مصطفى صالح كريم عبر تقرير بشأن التصريح الذي أعلنه الناطق باسم الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني حول تأخر المشروع السياسي في كردستان. نطلع الآن على أبرز ما جاء في التصريح إلى التفاصيل.
أعلن ناطق باسم مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بتصريح حول تأخر المشروع السياسي في كردستان وانعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان، وذلك بسبب تباين الآراء بين الحزبين حول قانون رئاسة الإقليم. وجاء في التصريح إن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى بأنه كان من الممكن انعقاد جلسة البرلمان رغم وجود تباين بين الاتحاد والديمقراطي، لأن البرلمان بحسب التصريح مكسب مهم للشعب وهو منبثق من انتخابات حصلت حديثا، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد ربط المسألتين ببعضهما، وأصبح هذا الشرط عقبة أمام انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، وما زالت العقبة قائمة دون تسليم. أما ما يخص تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يلمح إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني ربط كل شيء في كردستان ومنها قانون رئاسة الإقليم بالعراق وينظر إليها من منطلق العراق، أوضح الناطق باسم إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هذا التصريح مناف للحقيقة، لأن الوقائع لا تدل على ذلك، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني أوضح آراءه حول قانون رئاسة الإقليم وربط كل ذلك بقانون الدولة العراقية، وإن قانون رئاسة الإقليم قانون قبل أن يكون مخصصا لإسم معين أو شخص محدد هو موجود في الأنظمة الديمقراطية، لذا يجب على هذا المنصب أن يقوي النظام الديمقراطي لا أن يضع القانون تحت وسائل أخرى، وأن تكون صلاحيات الرئيس محددة في إطار القانون، وكذلك يجب أن يكون مسؤولا أمام أي مؤسسة دستورية أو قانونية، حيث أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس مع هذا التوجه للأسف، ولذلك فقد تباينت الآراء، وإننا نأمل أن نستطيع أن نتغلب على هذه العقبات التي تأتي من ناحية وجهات النظر. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. مستمعينا الكرام، سنتابع الآن بعض الموضوعات التي عدها ويقدمها ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي، ومنها متابعة عن محادثات عراقية أسترالية لتسوية نزاع بشأن صادرات القمح، وأخرى عن الإنتاج والتصدير النفطي، بالإضافة إلى لقاء مع المدير العام لشركة التأمين الوطنية حول خدمات التأمين.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة عن محادثات عراقية أسترالية لتسوية نزاع بشأن صادرات القمح، ومقابلة مع المدير العام لشركة التأمين الوطنية يتحدث فيها عن خدمات التأمين. حلقة اليوم تتضمن أيضا متابعة عن معدلات الإنتاج والتصدير النفطي العراقي، ومقابلة مع المحللة الروسية إلينا سوبونينا حول مشروع مقترح لبناء خط نفطي مشترك بين روسيا والعراق وسوريا. صادرات القمح الأسترالي إلى العراق. أعلن مسؤولون أستراليون أن المحادثات الرامية إلى تسوية نزاع مع العراق بشأن 150 ألف طن من إمدادات القمح الأسترالي أحرزت أخيرا بعض التقدم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناطق باسم شركة AWB التي تحتكر تصدير القمح الأسترالي قوله الاثنين إن المحادثات جرت في مطلع الأسبوع بين رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري وأحد نوابه ومسؤولين آخرين مع أندرو ليندبرغ عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة الأسترالية ومايكل لونغ مدير التسويق للشركة في الشرق الأوسط. وأضاف الناطق بيتر ماكبرايد: نعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم في قضية الشحنات الثلاث بحسب تعبيره. وكان العراق رفض تفريغ آخر ثلاث شحنات قمح وصلت إليه في إطار عقد لتوريد 1,000,000 طن من القمح الأسترالي قائلا إن القمح ملوث ببرادة الحديد، فيما ذكرت أستراليا أن اختباراتها على الشحنات الموجودة حاليا في ميناء أم قصر العراقي أظهرت عدم وجود أي تلوث. كما نفت الشركة الأسترالية أي مبالغة في تسعير القمح للعراق قائلة إن السعر يغطي مخاطر السوق ونوعية القمح. يذكر أن أستراليا تعد حاليا من أكبر مصدري القمح للعراق. خدمات التأمين. ذكر المدير العام لشركة التأمين الوطنية طاهر خليل إبراهيم في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أن المجال سوف يفتح أمام شركات التأمين الأجنبية للاستثمار في العراق. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، تحدث أيضا عن نشاطات الشركة وخدمات التأمين التي تقدمها.
أكد مدير عام شركة التأمين الوطنية السيد طاهر خليل إبراهيم على أن المجال سيفتح أمام شركات التأمين الأجنبية للاستثمار في العراق. جاء ذلك خلال لقاء خاص للبرنامج الاقتصادي، حيث تحدث أولا عن نشاطات شركة التأمين الوطنية قائلا:
الحقيقة شركة التأمين الوطنية مو الآن وإنما من مدة سنة ونصف حوالي بدأت تمارس نشاطها الاعتيادي بعد أن تم إعمار الشركة وتجديد أثاثها وتائر متصاعدة. الحمد لله هسه إحنا نقدر نقول وصلنا إلى النقطة اللي إحنا رجعنا أنفاسنا السابقة، وإحنا في دور أنه إنتاج متزايد شهر بعد شهر، وده نفتح أبواب جديدة لأنواع جديدة من التأمين، والحقيقة ده نركز على تقديم الخدمات إلى طبقة معينة من المجتمع وخاصة طبقة الموظفين. إحنا عندنا وثيقة اسمها وثيقة متعددة المنافع تفيد الموظف لا سمح الله في حالة الوفاة تعوض عائلته، وفي حالة طلع تقاعد ننطي رواتب تقاعدية إضافة اللي يأخذها من الدولة زائدا إكراميات تدفع. فإحنا هذه خدمة لطبقة معينة من المجتمع وهي طبقة الموظفين، إضافة إلى تقديم الخدمات إلى القطاع العام والقطاع المختلط والقطاع الخاص سواء في مكاتبهم أو مصانعهم أو دور السكن. شركتنا تقدم الخدمات من شمال العراق من الموصل إلى البصرة، عندنا فروع وعندنا مكاتب تغطي محافظات القطر كاف، إضافة إلى وكلاء تأمين مستعدين أن يقدموا خدماتهم في بغداد وفي بعض المحافظات أكو وكلاء تأمين.
الخطط المستقبلية للنهوض بواقع هذه الشركة الآن؟
إحنا خططنا طموحة، سيما إذا صدر قانون التأمين الجديد فهو راح يدخل الشركات التأمين الأجنبية إلى القطر، وفي هذه الحالة تصير المنافسة قوية، لأنه إضافة لشركات تأمين حكومية أكو شركات تأمين أهلية خمسة هسة موجودة تابعة للقطاع الخاص، وراح تدخل الشركات الأجنبية فتصير منافسة قوية جدا. وهي التأمين بدون منافسة ما يمشي بصورة صحيحة، لأنه أنت راح ذاك الوقت تتنافس ويا الشركات الأخرى في تقديم الخدمات، سواء خدمات قبل التأمين أو بعد التأمين، وأقصد بها بعد التأمين لما لا سمح الله يصير الحادث، شلون الخدمات اللي تقدمها إلى المؤمن له تتنافس بهذا الباب. طبعا الشخص اللي يشوف أي شركة تأمين تقدم له خدمات أسرع وأحسن يروح لها أكيد، فهذا التنافس ده يصير، إضافة إلى المواد الدعائية والإعلانات وسائل الإعلام المختلفة، هاي المنافسة راح تصير. لذلك إحنا فرحنا من سمعنا أنه مو نقول حتى إحنا نبقى بالسوق بحدنا، لا، حتى نتنافس ويا الآخرين المنافسة التأمينية الصحيحة.
وعن دور شركة التأمين الوطنية في مساعدة المستثمر العراقي أضاف طاهر خليل إبراهيم:
إحنا الحقيقة عندنا الإقراض العقاري، نقدم قروض تصل إلى 100-150 مليون دينار، نشجع المستثمر لأغراض تجارية وصناعية في إكمال مشروعه، ونأخذ من عنده نرجع المبالغ اللي اعطيناها هي على أقساط حوالي 5 سنوات، نعفيه من 3 سنين الأولى ما يدفع إلى أن المشروع يوقف على رجله، وبعدين نبدأ نستقطع وبفوائد يحددها البنك المركزي العراقي.
هل هنالك إجراءات معينة ستقومون بها للحد من تلاعب بعض الشركات أو الأشخاص في جانب التأمين؟
احنا الحقيقة مخالين يعني مثل ما يقولين ايدينا على الجرح، واحنا ويا مرور الزمن دا نقدر روابط معينة للحد من هاي الظاهرة. انا لا انكر موجودة هاي الظاهرة، وصارت بالفترة الاخيرة اكثر، لانه مع الاسف دا تتعاون بعض الاجهزة وياهم وتزودهم بالمستندات المطلوبة، لكن هذا ما يعني انه احنا نقف مكتوفي الايدي، وانما احنا بمرور الزمن دا نحدد روابط للحد من هاي الظاهرة وان شاء الله نقضي عليها.
الأستاذ طارق خليل إبراهيم مدير عام شركة التأمين الوطنية، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
أنا أشكر إذاعتكم وأهلا وسهلا بكم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
معدلات الإنتاج والتصدير النفطي: بلغت صادرات العراق النفطية خلال شهر نيسان 1,430,000 برميل يوميا، منخفضة بواقع 30,000 برميل في اليوم عما كانت عليه في آذار بحسب ما أعلنت مصادر في مجال النقل البحري. ونقلت رويترز عن هذه المصادر قولها الثلاثاء إن العراق لم يصدر كميات من النفط الخام من حقوله الشمالية عبر خط الأنابيب إلى تركيا خلال الشهر الماضي، وكان التصدير عبر هذا الخط توقف منذ هجوم تخريبي في منتصف كانون الأول، وأدت هجمات متكررة أخرى إلى عرقلة عمليات إصلاحه. وتمكنت شركة نفط الشمال من استخدامه الخميس الماضي في ضخ النفط لفترة قصيرة قبل أن يتسبب تسرب في وقف التدفق. أما الصادرات النفطية من المرفأ الجنوبي فقد انقطعت يومين بسبب سوء الأحوال الجوية في أوائل نيسان، وهو ما ساهم في هبوط المبيعات. وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية، أعلن في البصرة أخيرا أن شركة نفط الجنوب تمكنت من استثمار حقل مجنون العملاق، بحيث أصبح ينتج الآن 60,000 برميل يوميا. هذا في الوقت الذي ارتفع مجمل الإنتاج من الحقول النفطية في جنوب البلاد إلى 1,100,000 برميل يوميا. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
على المدير العام لشركة نفط الجنوب جبار اللعابي أن المجمل الإنتاجي لحقول شركته بلغ 2,100,000 برميل يوميا، مرتقيا من معدلاته السابقة البالغة 500,000 برميل. وأضاف قائلا أن الشركة العامة لنفط الجنوب تمكنت وبخبراتها المحلية من كوادرها الهندسية والفنية من استثمار حقل مجنون العملاق البالغ الأهمية، حيث استطاعت أن تنتج منه 60,000 برميل يوميا. جاء ذلك في تصريح صحفي نشر في البصرة، مضيفا إلى أن الشركة العامة لنفط الجنوب تعمل حاليا على تنفيذ 3 مشاريع مهمة في حقول غرب القرن النفطية، داعيا الحكومة العراقية الجديدة إلى فتح باب الاستثمار الخارجي في قطاع الشركة لزيادة الإنتاج وتطوير الصناعات النفطية، مبينا أنه رغم كون موضوع الاستثمار له أهمية بالغة على مسارات الإنتاج وعلى فاعلياتها، إلا أنه ظل مؤجلا طيلة العامين الماضيين بانتظار الحكومة المنتخبة التي لها الصلاحيات القانونية والتي لها القدرة على تفعيل العمل في زيادة الإنتاج. وحسب قوله يذكر أن هناك 7 آبار نفطية في حقول غرب القرنة لا زالت إحدى العشائر في المنطقة تمنع الضخ منها بسبب مطالبتها ما تسميه بأجور حراسة وتعيين حراس فيها من أبنائها، حسب ما أورده المدير العام في وقت سابق. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
المشروع المقترح لبناء خط نفطي روسي عراقي سوري. صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن روسيا ستستفيد من استخدام الموقع الجغرافي السوري إذا كانت تريد بناء خط أنابيب لنقل النفط والغاز من العراق إلى البحر المتوسط. وقد أدلى الأسد بهذا التصريح في حديث نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الصادرة في موسكو أواخر الشهر الماضي. وفي متابعته لهذا الموضوع اتصل مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينكو بالمحللة الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا وسألها عن هذا المشروع المقترح، فأجابت قائلة:
من الواضح أن التعاون الروسي السوري الحالي له العلاقة أيضا في التعاون بين روسيا والعراق في السابق، لأنه مشروع بناء أنبوب النفط وأنبوب الغاز في سوريا من حدود مع العراق إلى البحر المتوسط، فهذا المشروع تولد منذ زمان و له علاقة كانت بالمشاريع الروسية الضخمة في العراق، لأنه النفط العراقي هو الذي لازم أن يضخ عبر هذا الأنبوب الجديد السوري. وطبعا بدون إعادة الاستقرار في العراق من المستحيل بناء هذا الأنبوب بشكل طبيعي، فهناك مصلحة مشتركة بين العراق وسوريا وروسيا في تطبيع الأوضاع في العراق، ولكن هناك مصلحة اقتصادية وبالطبع هناك مصلحة سياسية، ولكن من الصعب على سوريا وروسيا أن تؤثر كثيرا على ما يحدث في العراق. وللأسف مشروع بناء أنبوب النفط في سوريا ويتوقف على ما يحدث في العراق، وللأسف الآن هذا الشيء له علاقة بموقف الأمريكان أيضا وبموقف الحكومة العراقية الجديدة. فإذا كانت هناك مصلحة من قبل العراقيين فمن الممكن بناء هذا الأنبوب، أما إذا أثرت على العراقيين الحكومة الأمريكية فهذا ممكن أن يؤثر سلبيا على مشروع بناء الأنبوب النفط المشترك السوري والروسي.
ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه